بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمامان الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم عليهما رحمة الله: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. قولهما: ومن زعم أن القرآن مخلوق، الزعم يطلق على ما يتكلم فيه من الكلام مما هو محل شك وعدم تثبت، ولكن ذكر هاهنا لبيان بطلان هذا القول، فهو يقول: ومن زعم أن القرآن مخلوق، أي من قال بأن القرآن الذي بين أيدي المسلمين الذي يتلوه المسلمون ويتعبدون الله جل وعلا به، ذلك الكتاب العظيم الذي جعله الله جل وعلا سراجا منيرا، وجعله الله جل وعلا هدى مبينا، وجعله الله عز وجل شفاء لما في الصدور، إلى غير ذلك من المعاني التي جعلها الله جل وعلا في القرآن، من زعم بأن هذا القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا الذي تكلم به ربنا تبارك وتعالى كلاما حقيقيا بصوت نفسه وحرفه، كلم به جبريل وأنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال الله عز وجل في بيان أن القرآن من كلام الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نص واضح صريح يبين هذا المعنى، وأن القرآن كلام الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في بدء البعثة كان يطوف على القبائل فيقول: من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ وأدلة ذلك كثيرة من كتاب الله جل وعلا: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى. فمن زعم أن هذا القرآن أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم، أولاً لأنه مكذب لكلام الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: حتى يسمع كلام الله، وهذا المدبر عن الحق يقول بأن الله جل وعلا لم يتكلم حقيقة، وإنما هذا القرآن الذي بين أيدي المسلمين يتعبدون الله جل وعلا به ليلا ونهارا بأنه مخلوق، فالمسلمون إذن يتعبدون بشيء مخلوق كأنفسهم، وهذا في غاية الضلال والعياذ بالله. وأيضا لأن قائل هذه المقالة يزعم بأن صفة من صفات الله جل وعلا وهو الكلام ومنه القرآن أنها مخلوقة، ومن زعم في صفة من صفات الله جل وعلا أنها مخلوقة فهو كافر بالله العظيم، لأن الصفات المخلوقة لا تكون إلا لمن؟ الصفات المخلوقة لا تكون إلا لمن؟ إلا للمخلوق. فهذا فيه تنقص لله رب العالمين تبارك وتعالى، فهو كذلك بهذا الاعتبار كفر وزندقة والعياذ بالله. وهذا الأمر أي كفر من زعم أن القرآن مخلوق مجمع عليه بين السلف، استقر وتم وظهر واشتهر وانتشر إجماع السلف على كفر من قال بأن القرآن مخلوق، لا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى بأن من قال بأن القرآن مخلوق بأنه كافر. وفتنة خلق القرآن المشهورة المعروفة الذي ثبت الله جل وعلا فيها الإمام أحمد ومن معه من إخوانه من الأئمة الذين ثبتهم الله جل وعلا على الصدع بالحق والثبات عليه حتى انقشعت تلك الظلمة وظهر النور ساطعا واضحا بفضل الله جل وعلا، وعلم القاصي والداني صحة مقالة السلف من أن القرآن كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، وأنه ليس بمخلوق. منه بدأ أي أن الله جل وعلا ابتدأ الكلام به، فهو منه جل وعلا لا من غيره. ومنه بدأ أي منه ظهر، لأن البدو يطلق ويراد به الظهور. فالأئمة رحمهم الله تعالى في قوله في قول الأئمة منه بدأ فسر بتفسيرين. التفسير الأول منه ابتدأ من الابتداء، أي أن الله جل وعلا هو الذي ابتدأ الكلام به لا أنه صدر من غيره. والمعنى الثاني من البدو أي من الظهور، والمعنى أن الله جل وعلا أن ذلك الكلام إنما ظهر من الله جل وعلا وكان من الله جل وعلا لا من غيره. وإليه يعود، إليه يعود كذلك فسر بتفسيرين. الأول أن معنى إليه يعود أي أن الكلام يعود إلى من تكلم به ابتداء، أن الكلام يعود إلى من تكلم به ابتداء، فمن تكلم بكلام ابتداء فإن نسبة الكلام ترجع إليه. فقول الأئمة منه بدأ وإليه يعود أي نسبة الكلام ترجع إلى من تكلم به ابتداء، هذا معنى. والمعنى الثاني الذي فسر به وإليه يعود أي وإليه يعود يوم القيامة حينما يرفع الله جل وعلا القرآن من الصدور ومن المصاحف والكتب، كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة من أحاديث حذيفة وبنحو حديث عبد الله بن عمرو، حديث حذيفة عند أحمد وحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. فالشاهد من هذا أن الأئمة مجمعون على أن القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بإجماع السلف لما تقدم، لأنه مكذب لكلام الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول حتى يسمع كلام الله، وهذا يقول لا، لم يسمع كلام الله وإنما سمع كلام مخلوق، فهؤلاء مكذبون. وكذلك كما ذكر أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو تنقص الله جل وعلا، إذ جعل من صفات الله جل وعلا ما هو مخلوق، وإن كانوا يقولون بأن الله جل وعلا أصلاً لا يتصف بماذا؟ بصفة. وهذا قول جهمية، والجهمية كما مر معنا كفار، كما مر معنا في الفقرات الماضية في قولهم وأن الجهمية كفار. قال رحمه الله قال ومن زعم أن القرآن مخلوق أي أنه خلق من خلق الله جل وعلا كغيره من المخلوقات، قال فهو كافر بالله العظيم. كافر بالله العظيم لما تقدم، ولما كذلك ذكره بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كالإمام أحمد وغيره، كالإمام أحمد وغيره عليهم رحمة الله حينما سمع مقالة ابن أبي دؤاد وغيره قال هؤلاء يقولون بأن علم الله جل وعلا مخلوق، ومن قال بأن علم الله جل وعلا مخلوق قال لأن القرآن من علم الله، وقرأ قول الله جل وعلا أنزله بعلمه. فمن زعم بأن القرآن مخلوق فهو ماذا؟ يزعم بأن علم الله جل وعلا مخلوق، ومن زعم هذا فهو كافر كذلك بإجماع. وقولهما فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل من الملة، أي أن من قال هذه المقالة فإنه كافر الكفر الأكبر. وفي قولهما كافر كفرا ينقل عن الملة فيه دلالة لمذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة من أن الكفر كفران، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، خلافا لمن خالف وعارض في هذه المسألة كالخوارج الذين يقولون بأن الكفر كفر واحد، من وقع فيه فقد خرج عن الملة. والأئمة رحمهم الله تعالى ينصون كما ترون فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، أي أن من صدر منه ذلك يكون كافرا الكفر الأكبر ويكون مرتدا عن دين الله جل وعلا، يستتاب وإلا ضربت عنقه، وهذا أي أمر الاستتابة وأحكامها ترجع إلى ولاة الأمور. وقوله ومن شك في كفره، أي من شك في كفر من قال بأن القرآن مخلوق، أن ليس الكفر فقط في من قال القرآن مخلوق بل يتعدى إلى من شك في كفر من قال بأن القرآن مخلوق، فهو يقول ومن شك في كفره، أي في كفر من قال إن القرآن مخلوق ممن يفهم، وهذا قيد لا بد منه. ومنه يعلم أن أمر الكفر ومن وقع في الكفر ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر حتى تتوفر الشروط في حقه وتنتفي فيه كذلك أو تنتفي في حقه ماذا؟ الموانع. ومن أعظم الشروط العلم، أي العلم بأن ذلك الشيء كفر أو أقل أحوال أن يعلم بأنه حرام. ومن أعظم الموانع الجهل، لذا كما ترون يقولون ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، فهذه الفقرة لها منطوق ومفهوم. منطوقها أن من شك في كفر من قال بأن القرآن مخلوق فهو ماذا؟ ممن يفهم مقالة أولئك الجهمية فهو كافر، ومن كان يشك في هذه المسألة لجهله ما يعلم ما اطلع على هذه المسألة ولا يعلم أبعادها وإنما سمع أناسا يقولون هذا وآخرون يقولون القول المخالف لهم وما يدري ما هي المسألة أصلا، فمثل هذا ربما عذر بجهله ولكن يعلم، فإن أصر بعد ذلك ألحق به الحكم إن علم وأصر بعد العلم ألحق بأولئك لأن مانع الجهل قد انتفى في حقه، والحالة كذلك. قال: ومن شك في كلام الله عز وجل. هذا أمر آخر. الأول: من شك في كفر من زعم أن القرآن مخلوق، هذا ماذا؟ هذا كافر إن كان يفهم ما يقول ويفهم عقائد أولئك. مسألة أخرى: يقولان أي الإمامان الرازيان: ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. والجهمية كما مر معنا ما هو أحكامها؟ الجهمية كفار. فلو أن إنسانا قيل له: هل كلام الله جل وعلا؟ ماذا تقول في كلام الله جل وعلا؟ فيقول: لا أقول بأنه مخلوق ولا أقول بأنه غير مخلوق. هذا يقول الإمامان الرازيان بأنه ماذا؟ بأنه جهمي. وهذه فرقة ظهرت في زمن فتنة القرآن وبعدها بقليل، تسمى ماذا؟ تسمى الواقفة. سمى الواقفة. ما هي الواقفة؟ يقول: لا ندري، نحن متوقفون في الحكم، لا نقول هذا ولا نقول هذا، نقول لا ندري. ما معنى هذا لا ندري؟ أي قد يكون مخلوقا وقد لا يكون مخلوقا. فحقيقة قول هؤلاء عند الأئمة رحمهم الله تعالى أنه هو كقول الجهمية، إلا أن الجهمية أظهروا المقالة أي بأن القرآن مخلوق، ولكن لما صاح فيهم الأئمة وبيّنوا عوارهم وبيّنوا ضلالهم وبيّنوا فحش ما قالوه، انتقل هؤلاء من تلك المقالة الظاهرة الكفر والمنكر إلى قول آخر له ظاهر وباطن. ظاهره التشكيك، فيه تلبيس، فيه كذلك اشتباه، وباطنه ماذا؟ هو نفس قول الجهمية. لذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى أن من قال هذه المقالة قالوا بأنه ماذا؟ بأنه جهمي. لماذا؟ لأن حقيقة قوله هو قول ماذا؟ قول جهمية. إلا أنه ما جسر أن يقول ماذا؟ بأن القرآن مخلوق، فرجع إلى التمويه وإلى التلبيس وإلى التشبيه، أي تشبيه الباطل أو تشبيه الحق بالباطل أو الباطل بالحق. قال رحمه الله تعالى: ومن وقف في القرآن جاهلا علم، يعني الأول، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. وهذا كذلك نص يبين لنا مسألة العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل. فهما يقولان: ومن وقف في القرآن جاهلا، أي ما ظهر له حكم أحد الأحكام، لا عن علم ولكن لجهله، اضطربت عنده الأقوال، جاهل اضطربت عنده الأقوال، فما الحكم؟ يقولان: ومن وقف في القرآن جاهلا علم فقط، لا وبدع. لماذا؟ لأن هذا القول أقل أحوالي بأنه ماذا؟ بأنه بدعة وضلالة، وإن كان صدر من ماذا؟ ممن يجهل تلك المقالة، فهو وإن لم يكفر بدع. قال: وبدع ولم يكفر. وتأملوا إلى هذه المسألة في ماذا؟ فيما صدر منه كفر، من صدر منه قول كفري ولكنه عن جهل لا يعلمه فهو يعذر بجهله من الكفر، ولكنه يضلل، يقال بأنه ماذا؟ بأنه ضال. وهذه أحكام ينبغي لنا أن نعلمها، هذه أحكام سلفية أثرية، أن الإنسان إذا وقع في الكفر جهلا أو كان هناك مانع من الموانع، فأول ما يحكم عليه باعتبار هذه المقال بأنه ماذا؟ بأنه ضال. ثم ينظر إن كان قالها عن علم يكفر، ما هناك موانع توفرت في حق الشروط يكفر بالله العظيم. وإن كان وجد مانع أو تخلفت بعض الشروط فإنه يكون ماذا؟ لا يكفر، ولكنه يكون ضالا مبتدعا، يكون ضالا مبتدعا. ولهذه أمثلة ونظائر كثيرة، من نظر في كلام الأئمة السابقين واللاحقين يرى هذا واضحا جليا في كلامهم وفي أقوالهم. قال: ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. وهذه كذلك مسألة من المسائل التي ظهرت عقب فتنة خلق القرآن، لما بين الأئمة في عهد الإمام أحمد كفر هذه المقالة، أي قول من قال بأن القرآن مخلوق، بينوها وبينوا عوارها وبطلانها، وظهرت للقاصي والداني أنها كفر. انتقل الجهمية من لفظ إلى آخر، بدلا أن يصرحوا بأن القرآن مخلوق ماذا قالوا؟ صار يقول قائلهم لفظي بالقرآن مخلوق، أو يقول ماذا؟ القرآن بلفظي مخلوق. ماذا أرادوا بهذا؟ أرادوا التلبيس والتدليس والتشبيه على الجهلة، بحيث أنهم إذا جاءهم الإنسان قالهم كيف تقول لفظي بالقرآن؟ يقول لفظي يعني كلامي أنا. وإذا جاءهم صاحبهم قالوا لفظي أي القرآن. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا لما كان في حقيقة الأمر قولهم، أي قول من ابتدع هذه المقالة وهذه القالة وهذا اللفظ، لما كان مقصدهم به هو مقصد من سبقهم من الجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق، لكن الأوائل صرحوا فقمعوا، أولئك أتوا بماذا؟ بلفظ حتى يمشى، بلفظ مجمل حتى ماذا؟ يمشى. فوقف أمامهم الأئمة رضي الله عنهم ورحمهم الله فقالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأن حقيقة قولهم ومآل قومهم، مآل قولهم ما هو؟ القول بأن القرآن مخلوق، أو القرآن بلفظ مخلوق فهو إيش؟ فهو جهمي. هذا متى قاله الأئمة؟ لما صدرت هذه المقالة. قد يقول قائل أهل السنة والجماعة المتأخرون منهم يفصلون في مثل هذه الألفاظ ويجعلونها من الألفاظ المجملة الذي لا تثبت مطلقة ولا تنفى مطلقة. واضح يا جماعة؟ فما الجواب؟ الجواب أن الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن كان في طبقته، لما كانت تلك المقالة أول ما ظهرت لم تصدر إلا عن جهم، لم تصدر إلا عن من؟ عن جهم، وحقيقتها هو قول الجهمية، صاحوا بها وحكموا على أن القائلين بها جهمية. ومن جاء بعدهم لما رأى أن المقالة فيها إجمال وأن أولئك إذا تكلم معهم أو نوضروا أو إلى غير ذلك أتوا بماذا؟ أتوا باللفظ المشروع الصحيح. فاحتاج الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله ومحمد ابن نصر المروزي وغيرهما من الأئمة إلى تفصيل هذه المقالة. لذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه أن هذه الفتنة أول ما ظهرت قال كان للأئمة رحمهم الله تعالى في صدها وفي ردها مسلكان. المسلك الأول هو مسلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن ذهب إلى مذهب الإمام أحمد، وهو إغلاق هذا الباب من أصله. بماذا أغلق هذا الباب من أصله؟ بأن قالوا من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقطع وأن يسد أبواب الفساد من أصلها وترد هذه البدعة من أصلها. قال والمسلك الآخر مسلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومن ذهب إلى مذهبه. ما هو المسلك الآخر؟ المسلك الآخر تبيين الإجمال في ذلك اللفظ وإحقاق الحق منه وإبطال الباطل. فالبخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب خلق أفعال العباد تكلم على هذه المسألة فقال بأن قول القائل، يعني معنى كلامه أن قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، هذا لا يخلو من أحد أمرين. ما هما الأمران؟ إن أراد لفظي أي الملفوظ، إن أراد بقوله لفظي أي الملفوظ أي المقروء بأنه مخلوق فهو كافر. لماذا؟ لأنه على هذه الحالة يقول بأن القرآن ماذا؟ مخلوق. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق بمعنى صوتي وقراءتي وفعلي الذي أفعله في قراءة القرآن مخلوق، فأفعال العباد ماذا؟ مخلوقة. فهو المعنى، فهذا المعنى صحيح. لذا كان من كلامه رحمه الله تعالى وكلام الأئمة أن قالوا الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. الكلام كلام الباري أي كلام الله جل وعلا، والصوت صوت من؟ صوت القاري. فكلام الله غير مخلوق وصوت القاري ماذا؟ مخلوق. وهذا هو التفصيل التي تظهر به المسألة. لذا علق على هذه على هذين المسلكين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله قال فأما أحمد، فأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فوقف أمام هذه البدعة قال فأغلق بابها سدا لوسائل ماذا؟ الشر ودرائعه. قال وأما الإمام البخاري رحمه الله تعالى فبين ووضح وحقق، فبين الحق وأبطل الباطل. واضح يا جماعة أم لا؟ البخاري بين ووضح وفصل وحقق في المسألة، فبين الحق وأبطل ماذا؟ وأبطل الباطل، بحيث أنه لم يبقى لذي مقالة في هذه المقالة ماذا؟ مخرج. إما أن تقول كذا وإما أن تقول كذا. إن قلت كذا فهو حق، إن قلت كذا فهو ماذا؟ فهو باطل. وبهذا انقطع بحمد الله جل وعلا مثل تلك المقالة. قال رحمه الله تعالى قال أبو محمد وسمعت أبي يقول، أبوه أي أبو حاتم، قال وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذه علامات أهل البدع. يقول إمام أبو حاتم وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، سواء المتقدمين منهم أو المتأخرين، لذا إذا رأيت رجلا يطعنه في أي الأثر فإنه صاحب بدعة. وهذه الفقرة يستدل بها العلماء على الامتحان بالأشخاص بالأئمة، وهذا أمر سائغ شائع ذائع، قد كان الأئمة رحمهم الله تعالى يمتحنون به. فكان الأئمة رحمهم الله تعالى كل من تكلم في الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهو إيش؟ فهو مبتدع ضال. من تكلم في الأوزاعي في الشام فهو ضال. من تكلم في فلان وفلان وفلان يسمونه فهو ماذا؟ فهو ضال مبتدع. فكانوا يمتحنون الناس بمن؟ بالأشخاص، بأهل الأثر، بالأئمة الذين اشتهروا بالسنة والأثر. فلذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة إن أردت أن تعرف المبتدع فمن علامته ماذا؟ الوقيعة في أهل الأثر. في أيامنا هذا وقبل هذا تعرف أهل الأهواء إذا طعنوا في من؟ في الأئمة. إذا جاء إنسان يطعن في الإمام عبد العزيز ابن باز علم بأنه ماذا؟ بأنه صاحب بدعة. إذا طعن في الإمام الألباني علم بأنه صاحب بدعة. وهكذا قل في الأئمة الآخرين كالعثيمين كالوادعي ومن الأحياء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في أعمارهم، أن يبارك فيها وأن يجعلها في طاعته جل وعلا. الأئمة الموجودين كالإمام صالح الفوزان، كالإمام ربيع بن هادي المدخلي، كالإمام صالح اللحيدان، ومن كان على شاكلتهم من أئمة العصر الأحياء. الآن إذا رأينا إنسان يطعن في الفوزان هل تشك في أنه صاحب بدعة وهوى؟ إذا رأينا اليوم رجلا يطعن في الإمام ربيع بن هادي المدخلي هل تشك في أنه صاحب بدعة وهوى؟ فهذه قاعدة سنية أثرية عليها أنوار السلف وأقوال السلف وآثار السلف، وهذا الأثر يدل على هذا المعنى. وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. إذا رأيت رجلا يطعن في أهل الأثر فاعلم بأنه مبتدع، وإن تظاهر بالسنة وإن أرخى لحيته وقصر ثوبه وتكلم بكلام أهل السنة والجماعة، إذا وقع في أهل السنة وقع في أهل الأثر من المتقدمين أو من المتأخرين فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى. إلا أن أصحاب البدعة والهوى في بدء أمرهم لا يظهرون ما عندهم، بل يرمون عن بعد. إن أصابت رميتهم رموا أخرى وأخرى وأخرى حتى بعد ذلك يظهرون ما عندهم. وإن رأوها ردت خاسئة وهي كذلك بحمد الله جل وعلا اختفوا. لذا كان من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة مثل بمثال عظيم، والواقع خير شاهد لذلك المثال. قال أهل الأهواء قال كالعقرب، قال تخفي جسدها فإذا مر بها الإنسان لدغته. أهل الأهواء حال كحال هؤلاء كالعقرب مدفون، لكن إذا مر الإنسان ماذا عمل؟ لدغ. وأهل البدع كذلك، الأصل أنهم ماذا؟ دائما يكونون مستترين، لكن إذا وجدوا الفرصة لدغوا وبثوا سمومهم في المجتمعات أفرادا في ابتداء الأمر، ثم ينشرونها في المجتمعات، ثم يظهرون أنفسهم أو يظهرهم من تعصب لهم بأنهم هم حملة الشريعة والدين، وأنهم هم أهل الغيرة على سنة سيد الأولين والآخرين. والشاهد خيره والواقع خير شاهد من قبل ومن بعد. تجد الرجل أول ما يظهر يكون يظهر ماذا؟ السلامة والتمسح بأهل السنة والجماعة وأنه من أهل السنة والجماعة، ويثني على الشيخ فلان والإمام فلان والعالم فلان، فإذا به بعد أيام إذا مات العالم الفلاني أو رأى عنده أتباع وقوة يقول ذهب زمن الخوف، ويأتي بكلام يخالف ما كان قاله قبله. ومن البلية كما قال حذيفة بن اليمان أن تعرف ما كنت تنكر، جاء في ذلك حديث وجاء كذلك موقوفا بمعنى على حذيفة، قال من البلية أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. ثم قال لمن أوصاه وإياك والتلون في الدين، إياك احذر أن تتلون في الدين. اليوم بالأمس كنت ترى ذلك الشيء معروفا وحقا وسنة واستقامة وخيرا، واليوم تراه باطلا ومنكرا وتشددا وتعنتا ومذهب ضيق لا يسع الأمة، مذهب ينفر، مذهب في غلظة في تنفير ليس فيه حكمة إلى غير ذلك. إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فليعلم أنه قد تغير، يعلم أنه قد تغير، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يرجع إلى الله جل وعلا. فإن وصل به الأمر إلى أن تكلم وطعن في أهل الأثر فهو مبتدع ضال، وإن كان من كان، وإن كان أتباعهم يملؤون الأرض، مبتدع ضال. الحق لا يعرف بالكثرة، الحق يعرف بالحق، بالاتباع، بالسير على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والتابعون لهم بإحسان والأئمة الأعلام في كل زمان ومكان، هذا هو الحق. الحق بحمد الله جل وعلا له منارات وله علامات وله نور جعله الله جل وعلا يبصره كل من وفقه الله جل وعلا. ومن أعظم منارات الحق أئمة الأثر الذين جعلهم الله جل وعلا علامات للحق ومنارات له يستضيء بها ويهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. منارات، من سار إليها وبها ومعها نجا ووصل بإذن الله رب العالمين جل وعلا، ومن تخلف عنها ونظر إلى بنيات الطريق وجعل يسير يمينا وشمالا يعتمد على رأيه تارة وعلى عقله أخرى وعلى ماله أو جاهه ثالثة ورابعة، فهذا على زيغ وبداية زيغ والعياذ بالله. فليحذر امرؤ أن يخالف ما كان عليه قبل وما كان عليه الأئمة، أئمة الهدى من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الإنسان ليس بحاجة إلى أن يفتح باب ضلالة وباب بدعة وباب استحسان، يكفيك يا أخي أن تتبع. يقول عبد الله بن مسعود أيضا: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، خير من اجتهاد في بدعة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وقد أوصى من أوصى في زمنه من التابعين أوصاهم بلزوم الكبار، بلزوم غرز الكبار، بلزوم غرز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأكابر، قال: ما زلتم بخير، ما كنتم خلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنتم وراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرائكم، ما زلتم بخير، ما أخذتم العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كبرائكم. قال: فإن أخذتم العلم عن الأصاغر فذلك حين هلكتكم. هذه وصايا سلفية، وصايا أثرية، وصايا تأصيلية لطالب العلم يسير خلف الأكابر في كل وقت وفي كل حين، ولا سيما إذا وقعت الفتن. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها ما ظهر منها وما بطن. قال: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون إبطال الآثار. الزنادقة الضلال المارقون الخارجون عن الإسلام والسنة يصفون أهل الأثر، أي أهل السنة، أي أهل الحديث، بأنهم هذا حشوية، ما عندهم إلا حديث، إلا حدثنا وأخبرنا، ما عندهم إلا قال الله وقال رسوله، هكذا يزعمون والعياذ بالله. وهل دين الله جل وعلا إلا قال الله وقال رسوله؟ فهؤلاء كما قال زنادقة. لذا جاء عن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى أنه جاءه بعض أهل الأهواء يناظره، فقال له: حدثنا فلان، قاله: دعنا من حدثنا وأخبرنا، قال: أخرج من عندي يا كافر. لماذا؟ لأنه يقول: دعنا من حديث رسول الله، دعنا من حدثنا وأخبرنا، معناه ماذا؟ معناه دعنا من حديث رسول الله. ومن لم يرضى بحديث رسول الله ولم يقبل حديث رسول الله، لم يرضه حكما بل لم يرضى بسماعه، هل يكون من أهل الإيمان؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه علامة من علامات أهل الزندقة وأهل الضلال وأهل الري في كل زمان ومكان. قال رحمه الله تعالى: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. أهل السنة لما كانوا يثبتون لله جل وعلا الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله جل وعلا، قالت عليهم الجهمية وفيهم الجهمية ماذا؟ بأنهم مشبهة. لماذا؟ لأن الجهمية معطلة، فالجهمية تقول على أهل السنة والجماعة مشبهة، وأهل السنة والجماعة يقولون على الجهمية بأنهم معطلة، وصدقوا في ذلك. ومن العجيب أن المشبهة يقولون في أهل السنة والجماعة ماذا؟ معطلة. يعني انظر، المعطلة يقولون في أهل السنة والجماعة ماذا؟ مشبهة. والمشبهة وهي فرقة ضالة كانت في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثم انقرضت بحمد الله، كانت تقول ماذا؟ تقول في أهل السنة والجماعة بأنهم ماذا؟ معطلة. يعني لا الجهمية ترى أنهم معطلة بل ترى أنهم مشبهة، ولا المشبهة ترى أنهم مشبهة بل ترى أنهم ماذا؟ معطلة. والحق مع أهل السنة والجماعة، فهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته الله جل وعلا لنفسه إثباتا خلافا للمعطلة من غير تشبيه، خلافا للممثلة، وتنزيها خلافا للمشبهة من غير تمثيل، خلافا للمعطلة، يعني وتنزيها من غير تعطيل خلافا لماذا؟ للمعطلة. فالحق وسط بين باطلين، والهدى وسط بين ضلالتين. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: ما أمر الله جل وعلا بأمر إلا وللشيطان في نزغتان، نزغة إلى غلو وإضاعة، نزغة إلى غلو وإضاعة، ونزغة إلى تفريط وتضييع. قال: ودين الله وسط بين الجاف عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين. مثال عظيم يبين فيه وسطية أهل السنة والجماعة بين أهل الأهواء والبدع، بين جبلي الأهواء والبدع هم وسط على الصراط المستقيم وعلى الطريق القويم بحمد الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. القدرية يقول في أهل السنة والجماعة بأنهم ماذا؟ مجبرة. لماذا مجبرة؟ لأنهم يثبتون أفعال العباد، لأنهم يثبتون لله جل وعلا أفعالا ويثبتون العباد ماذا؟ أفعالا. فالقدرية ينفون عن الله عز وجل ماذا؟ المشيئة والإرادة. أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا مشيئة وإرادة، ويثبتون العبد مشيئة وإرادة. فقول القدرية فقول القدرية بأن أهل السنة والجماعة مجبرة، لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا المشيئة والإرادة والقدرة. وقد تقدم معنا بحمد الله جل وعلا الكلام على القدرية وعلى باطلهم. قال: وعلامة الرافضة. قال: وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة. المرجئة لا ترضى أهل السنة والجماعة، القدرية لا ترضاها، والمرجئة كذلك ماذا؟ لا ترضى. المرجئة ماذا يقولون؟ يعني المرجئة وهي فرقة كما مر معنا تقول بإرجاء الأعمال عن الإيمان، أي أن الأعمال لا تدخل في الإيمان، تسمي أهل السنة ماذا؟ مخالفة. وتسمي ماذا؟ وتسميهم ونقصانية. ما معنى نقصانية؟ أن يقول بأن الإيمان يزيد وإيش؟ وينقص. لماذا؟ لأن الجبرية عندهم ماذا؟ أو لأن المرجئة عندهم ماذا؟ لأن المرجئة عندهم الأعمال أو الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو كالكتلة الواحدة، إما أن يوجد جملة وإما أن يذهب جملة. والحق مع أهل الأثر، مع أهل السنة والجماعة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فزادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: ناقصات عقل ودين. الدين ما هو؟ الإيمان. النبي أثبت وربنا تبارك وتعالى أثبت الزيادة، وهم يقول لا زيادة ولا نقصان. فأي الفريقين أحق بالأمن وأحق بالهداية وأحق بالخير؟ قال رحمه الله تعالى: وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. الرافضة، وتقدم مع الكلام عن الرافضة، يقولون في أهل السنة والجماعة ناصبة. لماذا؟ لأنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، فعندهم ماذا؟ ناصبة. إذ أن من عقيدة الرافضة أنه لا ولاء إلا ببراء، من عقيدة الرافضة أنه لا ولاء إلا ببراء. ما معنى هذا؟ أنه لا يصح تولي علي وآل بيته إلا بماذا؟ إلا بالبراءة ممن سواه من الصحابة. لذا من تولى أحدا أو من تولى الصحابة عندهم ماذا؟ عندهم ناصب، وأهل السنة والجماعة براء. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الرافضة ومن الرافضة، ويتبرؤون من طريقة الناصبة ومن الناصبة. الناصبة فرقة ظهرت في أواخر القرن الأول وفي بداية القرن الثاني، كانوا يطعنون في من؟ كانوا يطعنون في علي وفي آل بيته. وأهل السنة والجماعة منهم براء، يتبرؤون من أقوال الرافضة وكذلك من أقوال الناصبة، بل أهل السنة والجماعة يتولون كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل أصحاب رسول الله هم أئمتنا، وهم قادتنا، وهم خيارنا، نحبهم ونتولاهم. ومن أحسن منهم أو من وقع منهم في شيء من ذلك فهو مجتهد مأجور بين الأجر والأجرين، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهم بالمغفرة أقرب من كل من جاء بعدهم، فنتولاهم ونحبهم ولا نتكلم فيما شجر بينهم، بل نكف ألسنتنا وندعو لهم كما أمرنا الله جل وعلا بذلك بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يحبون من، وقال كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن المتأخرين من المؤمنين أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن نقول كما قال الله جل وعلا وكما أمرنا الله جل وعلا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال رحمه الله تعالى: ولا يلحق أهل السنة والجماعة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء، وهذا واضح. فمن أعظم علامات أهل السنة والجماعة كما ترون أنهم ماذا؟ أن أهل البدع الذين هم ماذا؟ متنافرين، لا يرضاهم هذا ولا يرضاهم هذا. المعطل يصف أهل السنة بأنهم ماذا؟ بأنهم مشبهة، والمشبهة تصف أهل السنة بأنهم ماذا؟ معطلة. المرجئة تصف أهل السنة والجماعة بأنهم خوارج، والخوارج يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم ماذا؟ مرجئة. الجبرية تصف أهل السنة والجماعة بأنهم ماذا؟ بأنهم قدرية، والقدرية يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم ماذا؟ بأنهم جبرية، وكما تقدم في كلام ابن القيم وهم وسط بين ماذا؟ بين جبلي الضلالة. قال أبو محمد أي ابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولون: لا يفلح صاحب كلام أبدا. ختم الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم هذه العقيدة بهذا الكلام عن هذين الإمامين: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ. وهذا محل إجماع، نقل الإجماع غير واحد من الأئمة بهجران أهل البدع والزيغ. قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية تدل على ماذا؟ على هجران أهل البدع والزيغ. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآية هذا أمر بماذا؟ ببغض أهل الأهواء والبدع وبمنافرتهم وبالبعد عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه هجره وهجر من معه كم؟ 50 يوما، هجرهم 50 يوما حتى أنزل الله جل وعلا براءتهم. ولو لم ينزل الله عز وجل براءتهم لكان ماذا؟ الأمر على ما هو عليه، لكن لما أنزل الله جل وعلا براءتهم رفع عنهم ماذا؟ ذلك الهجر. لذا قال الإمام أبو سليمان الخطابي مستدلا بهذا الحديث، قال: وفيه أن أهل الأهواء والبدع يهجرون أبدا، أن أهل الأهواء والبدع أنهم ماذا؟ يهجرون أبدا. قال: وهذا بإجماع، أي بإجماع السلف. وكذلك نقل إجماع غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى من أن أهل الأهواء والبدع يهجرون وينابذون ويبتعد عنهم ويحذرون منهم. لماذا؟ لأن مخالطتهم ممرضة مضلة سبب لماذا؟ للأهواء والضلال. ثبت عن أبي قلابة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني أخاف أن يبدلوا أو أن يلبسوا عليكم دينكم وأن يغيروا عليكم ما تعرفون. أو كما قال الشاهد منه نهى عن مجالسة أهل الأهواء والبدع: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني أخاف عليكم منهم وأخاف أن يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. هذا كذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلون فإنهم لا يرجعون. إن لماذا تجالسهم وتناظرهم وتجادلهم؟ لا يرجعون. إذا جالستهم أمرضت قلبك، لبسوا عليك، لبسوا عليك الأمر. فلذا كان من عقيدة السنة والجماعة هجرانهم والبعد عنهم قدر الاستطاعة، ولأن في مخالطتهم أيضا كما يقول علماء أن السني إذا خالط البدع أو المبتدع والبدع إما أن يكون سببا في تغيره هو، وإما أن يكون في مجالسته لهم تغرير، وإما أن يكون في مجالسته لهم تغرير لغيره، لأن غيره إذا رأى السني يمشي مع المبتدع ظن أنه ماذا؟ ظن أنه سني فيجالسه. ويذكرون أن سبب وقوع الإمام البيهقي في التمشعر أنه رأى الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى يقبل ابن فورك بين عينيه. الإمام الدارقطني الإمام الجليل قبل ابن فورك في رأسه، فكان ذلك سببا لماذا؟ لاغترار البيهقي فيه وأخذه عنه ماذا؟ التمشعر. فالأمر خطير إذا كان هذا يحصل في حق أئمة، إمام يغتر، فكيف بمن دونهم؟ فالحذر، الحذر من مجالسة أهل الأهواء أو القرب منهم، فإن السلامة لا يعدلها شيء. قال: وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، أي ليس هذه الطريقة طريقة محمودة أن تعتمد الكتب على مجرد أرأيت أرأيت، بل لابد أن تكون الكتب مبنى على ماذا؟ على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، وهذا كذلك فيه تنبيه إلى ماذا؟ إلى التحذير من النظر في كتب المبتدعة. فالمبتدعة كما يقول علماء في حال حياتهم يحذر ويهجر ماذا؟ أشخاصهم وأفكارهم، فلا يجالسون ولا يخالطون ولا يسمع إليهم ولا يقرب منهم بل يبتعد. وبعد موتهم تهجر كذلك ماذا؟ كتبهم، وإن كانت لهم صوتيات كذلك تلحقهم بذلك، فلا يستمع لهم ولا يقرأ في ماذا؟ في كتبهم، بل يبتعد عنها الإنسان وينهى وينأى بعدا من البدع. وقد جاء في الحديث: من سمع بالدجال فلينأى عنه. استدل به العلماء على أهمية الفرار من مواطن ماذا؟ من مواطن الفتن والضلال. من سمع بالدجال فلينأى عنه، فليفر، يهرب، يهرب بماذا؟ بدينه. لا يقول: أنا قوي، أنا عندي إيمان، أنا عندي علم راسخ، أستطيع أناقش، أجادل، أخاصم. احذر، السلامة لا يعدلها شيء. يقول رحمه الله تعالى: ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا، والواقع خير شاهد. بل الأئمة رحمهم الله تعالى كالإمام الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام، في أهل الأهواء والكلام، أن يضربوا بالنعال، بالجريد والنعال، ويوضع أو ويطاف عليهم بالأسواق ويقال: هذا جزاء من تعلم علم الكلام. هذا حكم من؟ هذا حكم الإمام الشافعي وحكم هؤلاء الأئمة الرازيان يدل على ماذا؟ حكم هذين الرازيين يدل على هذا المعنى. قال الإمام أبو محمد: وبه أقول أنا، أي أقول بهذا المعتقد. قال: وقال أبو علي ابن حبيش المقرئ: وبه أقول. قال شيخنا ابن المظفر: وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف: وبه نقول. وأيضا نحن كذلك به نقول، وبه ندين، وبه ندين الله عز وجل، وبه نرجو ونسأل الله تبارك وتعالى أن نموت على هذا المعتقد الصافي الذي عليه أهل السنة والجماعة. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على دين الحق حتى نلقاه، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. وكان الانتهاء من قراءة هذه الرسالة المباركة في 19 من ربيع الأول لعام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله الموفق. وما كان فيه من صواب فهو من الله تبارك وتعالى، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.